والمشفوع له. من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، أي تقع الشفاعة من الشافعين بعد الإذن من الله، شريطة أن يكون المشفوع له من رضي الله قوله وعمله، أي يكون من الموحدين. يستعجل كثير من الناس ويقعون فيما يمنع الشفاعة. الشفاعة لا ينالها إلا المخلصون. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا سؤال عظيم علق عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل الإجابة عليه. قال: يا أبا هريرة، هكذا كنت أظن، لا يسألني هذا السؤال أول منك، لأنه يعلم أنه يحب العلم كثير ويحب الحديث كثير. بعد هذا التعليق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه، بحيث لا يخالف قلبه لسانه ولا لسانه قلبه. هذا الذي هو من أسعد الناس أو أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: بعض الناس يستعجل، يحب الشفاعة، يحب أن ينال الشفاعة، لكنه يقع في موانع الشفاعة استعجالا منه وجهلا من موانع الشفاعة. من أهم موانع الشفاعة الشرك، يشرك بالله، يترك الله فيطلب الشفاعة التي هي ملك لله، يطلب ممن لا يملكها ويعتمد على هذا المخلوق الذي لا يملك. من أشرف الخلق وأفضل الخلق على الله وأكرم العباد على الله؟ من هو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون في الشفاعة العظمى عندما تتقدم الناس بعد الهول الشديد والحيرة، يتقدمون لطلب الشفاعة ليريحهم الله بشفاعة الأنبياء من عما هم فيه ولو إلى النار. يبدأون بالترتيب الطبيعي، يبدأون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل رسول من هؤلاء يقول: لا، لست لها، نفسي نفسي. وكل يعلن بأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إثبات صفة الغضب عند جميع الأنبياء بدءا من آدم عليه السلام إلى أن ينتهي الدور إلى سيد الشفعاء محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي يقول: أنا لها، لأن الله أعلمه. إذا قال أنا لها كيف يشفع؟ يستأذن، وطريقة الاستئذان أن يسجد لله سجدة طويلة، فالله سبحانه وتعالى يدعه ويتركه في السجود فترة طويلة جدا، فيفتح الله عليه من أساليب الثناء والمدح وتعظيم الله ما لا يستحضره قبل ذلك في هذا السجود. سجود الشفاعة، سجود الاستئذان. وبعد هذا السجود الطويل يقال لسيد الشفعاء: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيحد الله لي حدا. ليس معنى ذلك بعد الاستئذان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الموقف فينظر فيهم فينتخب منهم انتخابا، العرب بنو هاشم الأقرب فالأقرب، لا، يحد له حدا مجموعة من الناس فيريحهم من هول الموقف، ثم يسجد مرة أخرى كالسجود الأول، فيقال له ما قيل في السجود الأول فيحد له حدا مرة ثانية، وهكذا تتكرر هذه الشفاعة 3 مرات لنعلم بأن الشفاعة لله، والشفاعة كلها لله، ملك لله. لا يجوز أن تطلب الآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه العبارة يستصعبها العاطفيون الذين يظنون أنهم وحدهم هم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام يطلبون منه كل شيء لا يطلب إلا من الله، بما في ذلك الشفاعة. وهل هناك جهل أفظع من هذا الجهل؟ ولو كان هذا الجهل جهلا بسيطا لعولج، ولكنه جهل مركب علاجه يصعب، والله المستعان. والقاعدة الثالثة، هذه القاعدة كيف نلخصها؟ القاعدة الثانية ماذا قلنا؟ ما لخصناها؟ ملخصها عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة، لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق. هذا ملخص القاعدة الثانية. مرة أخرى، عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة، لا لأنهم أي لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع. هذه القاعدة الثانية، وعرفتم الدليل. القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم. عبادة المشركين العرب الذين ظهر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانت متنوعة. الأخوات لما ألهوه فعبدوه قالوا هو إله، فنهاهم وزجرهم وشدد في منعهم عن عبادة نفسه وأن تأليهه، ولكن لما أصروا على ذلك أوقد نارا في أخاديد أفلت لهذا الغرض فحرقهم. هكذا يصل الأمر بالصالحين أحيانا إلى هذه الدرجة. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماه حمى التوحيد كان يمنع الناس من المبالغة فيه، وهو سيد الناس وسيد ولد آدم. مع ذلك إذا قال له قائل في معرض المبالغة والإطراء أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، ينهى عن ذلك ويقول لهم قولوا عبد الله، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال الرجل قال له أحد الصحابة ما شاء الله وشئت، نهاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وشدد في النهي، فقال أجعلتني لله ندا؟ والمسألة واضحة، ليس في ذلك نفي للمشيئة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لها مشيئة وجميع العباد لهم مشيئة، إلا أنه لما عطف مشيئة الله ما شاء الله وشئت، لما عطف مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام على مشيئة الله تعالى بالواو التي هي لمطلق الجمع نهى عن ذلك. وكان الصواب أن يقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. وأما غير الصالحين يشمل الجمادات والحيوانات، لأنها لا توصف لا بالصلاة ولا بغير الصلاة، وتشمل الشياطين والذين يعبدون الكهوف والذين يعبدون الجن والأشجار والأحجار، في واقعهم إنما يعبدون الشياطين التي تزين لهم تلك العبادة. الكل واحد بهذا الاعتبار، يكرر هذا لئلا يفهم لأننا نقول لا فرق بين الصالحين وبين غير الصالحين في حد ذاتهم، وهذا غير وارد. الصالحون من أولياء الله تعالى لهم مكانة عند الله، ولكن بهذا الاعتبار لا فرق بينهم باعتبار صرف العبادة لهم، أن الكل لا يستحق العبادة، الصالح وغير الصالح، نبي ولي ملك، كلهم لا يستحقون العبادة. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار. من آيات الله الكونية الدالة على وجود الله تعالى وعلى قدرته وإرادته وعلمه وكثير من الصفات العقلية. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، من يتدبر ويتفكر في هذه المخلوقات يعلم تماما أن لها خالقا قادرا عليما حكيما. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن، لأن هذه الأشياء مخلوقات، والمخلوق لا يستحق العبادة مهما عظم في نظر العالم إن كنتم إياه تعبدون. وأما إن كنتم مشركين فدينكم باطل، لكن كل من يريد أن يعبد الله وحده لا يسجد لهذه الأشياء. النهي عن السجود للشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من المخلوقات يشمل النهي عن السجود لأي مخلوق كائنا من كان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا لأن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه، ولكن لا سجود إلا لله. مهما يكون الإنسان حقه عظيما، حق الزوج على الزوجة، لا أحد يستحق السجود غير الله تعالى. وعلى هذا الذين يسجدون على عتبة الشيخ ويتوجهون إلى القبور ويسجدون بدعوى تعظيمهم ومحبتهم، وينكرون أن يكون ذلك عبادة وأن ذلك السجود ليس بعبادة ولكن تعظيم للشيخ ومحبة لأولياء الله، هؤلاء يغالطون أنفسهم قبل أن يغالطوا غيرهم، وما أكثر المغالطين في هذا الوقت. الله المستعان. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الذي لم يكن ربا خالقا رازقا لا يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة هو الرب الخالق المربي. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قراءتان لا تتفرق. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي قراءة وأمي قراءة إلهين من دون الله، هل أنت قلت ذلك؟ قال: سبحانك أنزهك يا رب كل التنزيه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، العبادة ليست بحق لي حتى أقول للناس اعبدوني. إن كنت قلته فقد علمته يا الله، تعلم ما في نفسي لأنك عليم بذات الصدور، ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. زيادة على محل الشاهد وهو عدم عبادة الأنبياء، وأن الأنبياء وموسى من أولي العزم من خيار الأنبياء، الأنبياء ولو كانوا من أولي العزم ولو كان أشرفهم وإمامهم وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستحقون العبادة ولا يرضون، ومن عبدهم بغير رضاهم وبغير علمهم إنما يعبد الشيطان في واقعه الذي زين له عبادة الأنبياء، وهم براء من عبادة من عبدهم. زيادة على هذا المعنى في إثبات النفس لله تعالى على الرغم من إنكار الأشاعرة أحيانا حيث يتناقضون، ويجعلون هذا من باب المشاكلة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذا أجابوا بالمشاكلة في هذه الآية فماذا يصنعون بقوله تعالى ويحذركم الله نفسه؟ أين المشاكلة هنا؟ دعوى المشاكلة غير واردة، يجب إثبات النفس لله تعالى كما وصف نفسه بالنفس، نثبت له ذاتا لورود ذلك في قصتين اثنتين في صحيح البخاري، ونثبت له النفس، ونثبت له اليد، ونثبت له الوجه، نثبت له كل ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله وأمينه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إثباتنا لا نبالغ إلى درجة التشبيه والتمثيل، بأن يقال نفسه كنفمتنا ويده كأيدينا ووجهه كوجوهنا، هذه مبالغة فيها التشبيه والتمثيل. كذلك لا نبالغ في التنزيه إلى درجة نفي الصفات، ولكن عقيدتنا دائما وسط بين التشبيه والتمثيل وبين التعطيل والتحريف. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون أي يعبدونهم، أولئك الذين يدعون أي يدعونهم ويعبدونهم، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الذين يعبدهم العابدون من المشركين من الملائكة والصالحين هم أنفسهم يطلبون القرب إلى الله بأي شيء؟ بالإيمان والعمل الصالح. وكيف يعبد عبد يعبد الله وهم عبيد لله يعبدون الله ويطلبون القرب من الله بعباداتهم وكثرة طاعتهم؟ وكيف يستحب العبد العبادة؟ العبد المسكين الذي يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويتضرع إلى الله لينجو من عذاب الله وغضبه ولينال رضا وليشكره على التوفيق، هؤلاء العبيد من الملائكة والأنبياء والصالحين كيف يستحقون العبادة؟ لا يستحقون ولا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، بل كما سمعتم ينهون الناس عن عبادة أنفسهم إلى درجة تحريك إحرافهم أحيانا إن دعت الحاجة إلى ذلك. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، هكذا قال علي رضي الله عنه لما رأى الأمر أمرا منكرا أنكر ولم يمتثل أمره وإنكاره، أجج ناره ودعا خادمه فألقاهم في النار وحرقهم. هذا دليل على عظم ذنبهم، وإن كان بعض الصحابة لم يوافقوا على الإحراق عبد الله بن عباس، ولكن علي اجتهد لشدة ولعظم جرم القوم، لأن القوم لئام قد يتظاهرون بالموافقة وهم يكذبون، هذه عادة من ذلك التاريخ من حين ظهروا إلى يومنا هذا، وإن كانوا يتسترون بالتقية. التقية نفاق أضيفت إليه تاء التقوى، قالوا تقية وإلا فهو نفاق. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه سماها الشيخ الأشجار والأحجار. أما اللات أو اللات في التشديد في الأصل ليس بحجر ولا شجر، بل كان رجلا صالحا محسنا يطعم الحجاج وهو ساكن في الطائف، الحجاج الذين يجون من الجنوب فيمرون بالطائف يلث لهم السويق فيطعمهم، وكان يجلس بجوار حجر كبير، فلما مات بالغ فيه أهل الطائف سقيف فعبدوه، فتحولت العبادة منه إلى الحجر، الحجر الذي كان يجلس عليه أو بجواره ويعمل السويق عنده لهذا تحول اللات أو اللات إلى الحجر، وإلا في الأصل ليس بحجر فهو معبود ثقيل. أما عزة عبارة عن غابة فيها شيطانة جنية، وهي التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإيمان وصحبة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. لما جاء يوم أحد كان يقول لنا العزة ولا عزة لكم، يقول للصحابة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ردوا عليه فقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذه هي العزة لقريش. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم البناء الذي كان هناك وقطع الشجرة والغابة فعل ذلك خالد فيما أحسب فرجع فأخبر أنه فعل ذلك. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع مرة أخرى إنه لم يفعل شيئا. فلما رجع وجد جنية سائرة الشعر فقتلها على شكل عجوز. تلك هي العزة التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإسلام وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما منات ففيما بين مكة والمدينة، وكان فراق الدماء هناك في طريق الحجاج يذبحون عند منات، لذلك سميت منات. هذه كلها في واقعها شياطين شعبا، قد تكون هناك أشجار أو أحجار أو غابة أو بناء. البناء طبعا يتكون من الأشجار أو من الأحجار، ولكن في الواقع الذي يعبد هو الشيطان أو الجني. حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. انتبهوا لهذه القصة. وللمشركين سدرة يعتكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون عليها أسلحتهم تبركا بهذه السدرة. إن الأسلحة إذا علقت بهذه السدرة المباركة في زعمهم أنها سوف تصيب ويكون فيها بركة، يقال لها ذات أنوار هي التي تعلق بها الأسلحة. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، قلتم والله كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الشد، هذا الإنكار الشديد. القوم لم يريدوا أن تكون السدرة إلها يعبدونه، ولكن أرادوا أن تكون لهم سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بسدرتهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كبر وشبه عملهم بعمل بني إسرائيل الذين طلبوا أن يكون لهم أن تكون لهم آلهة. لماذا؟ وإن كان هؤلاء عندما يعلقون أسلحتهم بالسدرة تبركا عبارة عن شفاعة أو وساطة لا يقصدون فيها النفع والضر، ولكن تكون ذريعة على المدى البعيد، ولو كان في أولادهم وأحفادهم سوف تعبد لو تركت. لذلك عظم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر ونهاهم نهيا شديدا، أي لا يجوز أن يتشبه المسلمون بالمشركين ويتخذوا أشجارا أو قبورا أو بناء يتبركون بهذه الجمادات مجرد التبرك، لأن البركة معناها الزيادة والنمى. البركة من عند الله الذي يبارك الله للعباد في أعمالهم في أعمارهم وفي أموالهم وأولادهم هو الله. وهذه الجمادات ماذا تملك من البركة؟ ويؤدي ذلك إلى اعتقاد النفع فيها أنها تنفع ببركتها وبسرها، وهذا الذي وقع فيه كثير من المسلمين المتأخرين في هذا الوقت، يبدأون بتعظيم واحترام الصالحين وخصوصا من آل البيت، ويصل بهم الأمر أخيرا إلى عبادتهم والحلف بهم والنذر لهم والطواف بأضرحتهم. هكذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر لهذا الغرض. وما يشبه ذات أنواط ما أكثرها اليوم في كثير من الأقطار من الأشجار والأحجار التي تصب عليها، يصبون عليها السمن، يدهنون دهان بالسمن والزيت حتى تشبع الشجرة أو الحجر من الزيت والسمن، كل ذلك تبركا، كل مسافر وكل مار بشجرة أو حجر أو حجر أو دوحة يجلس تحتها ويصب السمن عليها ويمر، ويأتي الثاني ويفعل، ذات أنواط تماما يتبركون. وربما قصدوا في سفرهم هذا الطريق تاركين الطرق الأخرى التي ليس فيها مثل هذه الأشياء التي يتبرك بها، المرور في هذا الطريق الذي في هذه الأشياء التي يتبرك بها مقصود. هذا ما عليه كثير من المسلمين وهم يصلون ويصومون، ولكن الجهل قد يوقعهم في هذا الأمر. إذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول أمرهم لما كانوا قريب أهل بالجاهلية طلبوا هذا الطلب، فما بال الذين يعيشون بعيدين عن العلماء وعن أهل العلم، لا أحد يبين لهم التوحيد والشرك، يتخبطون، أحيانا يشركون وأحيانا يوحدون. وإذا ذكرت لهم نصوص الوعد والوعيد رأيتهم يتأثرون، وإذا ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام وشمائله يتأثرون ويبكون، وإذا ذكر عذاب الله تأثروا بذلك، وإذا قاموا من عندك وقعوا في الإشراك بالله إما بأنواع من الشرك الأكبر أو الأصغر. ما معنى هذا التخبط؟ الجهل، ليس هناك شيء آخر، ليس بهم خراب القلب الذي هو الكفر، ولكن القضية قضية الجهل. لذلك الواجب على طلاب العلم الحرص، كل الحرص على إنقاذ هؤلاء بالعلم، لا شيء ينقذهم إلا العلم، لأن الذي أوقعه في هذا التخبط وهذا التناقض الجهل، الجهل وحده، ليس هناك شيء آخر. ومن أسباب الجهل كثرة علماء السوء الذين يزينون لهم هذا الموقف ويقرونهم على هذا التصرف ويفسرون لهم هذه الأشياء بمحبة الصالحين وتعظيم الصالحين، وينالون من دعاة الحق الذين يحاولوا أن يصححوا للناس عقائدهم وعباداتهم، ينالون منهم ويسخرون منهم أمام العوام الذين يقعون في مثل هذا الإشراك. والمشكلة مشكلة علماء السوء، هم السبب في ضياع كثير من المسلمين في جهلهم، والله المستعان. القاعدة الرابعة، أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، هكذا يقول الإمام الذي ظهر بهذا التجديد في القرن الثاني عشر. وعندما ظهر الشيخ رجع من جولته وسفره الطويل، سفر التحصيل، سفر العلم، بعد أن تعلم هنا في المدينة ثم في العراق، ورجع إلى البلد للدعوة إلى الله، وكانت البلاد في شرك، في أنواع من الشرك، عبادة النخل، عبادة القبور، عبادة الجن. فوجد منطقة نجد أنها في أشد الشرك وأفضع الشرك، وغيرهم من باب أولى. وقد أخذ الفكرة لأنه مر على مكة وعاش في المدينة ثم تجول في الشام ثم في العراق ثم المنطقة الشرقية إلى أن رجع إلى بلده ومسقط رأسه للدعوة إلى الله والإصلاح والتجديد. تعلم وعرف أحوال المسلمين في المنطقة المجاورة وأنها متشابهة، وعرف ما يفعله كثير من الناس مما هو أكبر من شرك الأولين من ناحية معينة كما سنجره الآن إن شاء الله. لذلك يقول الشيخ إن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شرك دائما في الرخاء والشدة، وربما اشتد شركهم في وقت الشدة. والدليل قوله تعالى وهو يصف الرب سبحانه وتعالى يصف المشركين الأولين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له، لأنهم يعلمون إن آلهتهم التي تركوها في البر سوف لا تنفعهم وهم في البحر، لو حصل الغرق لو حصل أي شيء لا تنفعهم تلك الآلهة من اللات والعزى ومنات وهبل، ولكن يخلصون له العباد يدعون الله وحده فيطلبون منه الخلاص منه وحده سبحانه. فلما نجاه من البر إذا هم يشركون، هذا واقع المشركين الأولين. وكيف حال المشركين مشركي زماننا مشركي زمان المجدد ومشركي زماننا نحن، كيف وضعهم؟ يعرف ذلك من ركب معهم الفلك، من ركب معهم في الفلك يجدهم لا يقولون يا الله حتى في حال الخوف من الغرق، بل يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا يحفظ البواخر والسفن التي في البحر، لذلك يدعون شيخ البحر وولي البحر، وولي البر يترك للبر، ولكن يدعون ولي البحر. لك أن تسأل: هل سمعت أو رأيت؟ وكيف جزمت؟ نعم رأيت بعيني وسمعت بأذني، كدنا على الغرق وكانت السفينة تضطرب، وإذا اضطربت خاف الركاب والكل يجأر، لم نسمع أحدا يجأر باسم الله يا الله، وإنما يا أهل الله يا ابن علوان، كنا في البحر في بحر جدة، يا ابن علوان يا شيخ البحر يا شيخ فلان، لم نسمع أحدا يقول يا الله. هذا مني وممن سمع مثلي من بعد الثقات الذين سافروا سفرا طويلا في البحر وخافوا من الغرق لم يحصل منهم دعوة الله واللجوء إلى الله. من هذه الزاوية ما يقع فيه المنتسبون إلى الإسلام الذين يشركون بالله تعالى على جهل، أفضعوا شركهم في هذه الناحية وفي هذه الزاوية أفضعوا وأغلب من شرك الأولين الصرحاء. ولكن هل هذه الزاوية نطبقها ونعممها على جميع أعمالهم وهم أسوأ حالا من المشركين الأولين في كل شيء؟ هذا غير وارد، غير وارد وغير مراد للشيء. ذلك إن المشركين الأولين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآذوه، وهؤلاء يؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام وبرسالته، ويؤمنون بالجملة بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام على جهل وتخبط كما تعلمون، ويؤمنون بالجملة بالقرآن. أولئك كانوا ينكرون القرآن وهؤلاء يؤمنون بالقرآن بالجملة، نقول بالجملة لما تعلمون من تخبط أيضا، ويؤمنون بالبعث بعد الموت وما يجري بعد ذلك من الجزاء والعذاب، ويؤمنون بالجنة والنار. هذه الفروق ثابتة يخالفون بها المشركين الأولين. إذن عندما يقول الشيخ شرك مشركي زماننا أغلب، يعني في هذه الزاوية المعينة، أي عند الدعاء قد يدعون غير الله في الرخاء والشدة، دعا بينما المشركون الأولون إنما يدعون غير الله في حال الرخاء ويخلصون الدعاء لله تعالى في حال الشدة. هذا كما وصفت الآية وهذا الواقع. ومن ينظر إلى واقع المسلمين اليوم يدرك هذا المعنى. لذلك لا نأخذ هذا الكلام على العموم، بل ينبغي أن نقيد في هذه الزاوية. ونحن نعلم موقف جيش الإسلام ابن تيمية الذي إذا قرأت كلامه يطبق ما يقوله على مشركي زماننا وعلى النفاة والمشبهة في وقتنا. قد يكثر أمثال هؤلاء شيخ الإسلام كما ستقرؤون ذلك في مقدمة الرد على البكري. البكري هذا الذي رد عليه شيخ الإسلام في مسألة الاستغاثة كان يكفر شيخ الإسلام لكونه يمنع الاستغاثة ويرى إن الاستغاثة بغير الله شرك. لذلك البكري يكفر شيخ الإسلام. وهل شيخ الإسلام قابل تكفيره بالتكفير؟ لا، لم يكفره، بل يراه جاهلا، يراه إنه لم يعلم. البكري مع علمه لم يعلم حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يكفره. ولما جادل الحلوليين والجهميين ودعاهم إلى إثبات ما أثبت الله لنفسه وإلى الاكتفاء بالكتاب والسنة عاندوا وشددوا وكفروا، فقال لهم: لو كنت أنا معكم أو كنت مكانكم لكفرت أو حكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم لا تعلمون، أنتم جهال. عذرهم بالجهل مع كثرة علمهم في العقليات، لكنهم جهال في السمعيات. العلم الذي يخرج الإنسان من الجهل العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المسلمين أو هؤلاء المسلمون كما تعلمون كلكم الذين ليل نهار يدعون غير الله ويذبحون وفي أموالهم نذور كثيرة للصالحين، ربما ما تطمئن نفوس بعضهم إن لم يكن في ماله نذر لشيخ ولرجل صالح ليحفظ ماله، ويطوفون ويفعلون. لكن مع ذلك لو درست أحوالهم وجدت أن لديهم شبه كثيرة. من ذلكم جاء طالب الريف ليدرس في الأزهر، فقال للشيخ: ذهب الطالب الريف إلى قبر الحسين، فرأى الناس يطوفون ويصرخون ويدعون الحسين: يا الحسين يا الحسين يا الحسين. رجع الطالب إلى الشيخ فقال: يا مولانا، ما هذا الذي نراه؟ هل الإسلام ينكر هذا؟ قال له: اسمع يا ابني، هل تحب جبتي هذه؟ قال: نعم. قال: لماذا؟ مش علشاني أنا؟ قال: نعم علشانك أنت. ولما كان قماشا معلقا في الدكان كنت تحبه؟ قال: لا. مش حببت الجبة علشاني أنا؟ قال: نعم علشانك أنت. قال: هؤلاء يحبون الحسين علشان الله، ما دام يحبونه لله وعلشان الله ليس هذا بشرك، هذه من محبة الصالحين. وفضيلة الشيخ لم يفرق بين الحب في الله والحب مع الله. محبة الحسين في الله عمل صالح نافع، محبة الحسين ومحبة جميع الصالحين في الله ولأجل الله عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله، هذا ما جهله الشيخ. ولكن محبة الحسين مع الله شرك أكبر، هذا ما وقع فيه الناس، ولم يستطيع الشيخ أن يفرق بين المحبتين. محبة الصالحين في الله لكونهم صالحين، لكونهم من عباد الله، لكونهم يحبون الله ويعظمون شريعة الله. إذا أحببت صالحا لذلك هذا عمل صالح من أعظم الأعمال الصالحات، لك أن تتوسل إلى الله بمحبة الصالحين بهذا المعنى. أما إذا أحببت صالحا مع الله جعلته شريكا لله في المحبة بالتعظيم والخضوع له والطواف بقبره بعد موته والذبح له والنذر له إذا فعلت ذلك جعلته شريكا لله، أحببته مع الله. هذه وجود مثل هذا الشيخ وأمثاله وما أكثرهم شبهة قائمة ينبغي أن نعتبرها شبهة نتوقف من أجلها في تكفير العوام حتى يتبين لهم الهدى. وأما من يشاقق الله ويشاقق رسول الله ويخالف شريعة الله بعد أن تبين لهم الهدى وسمعوا وعلموا وشرح لهم الأمر فقالوا بعد ذلك لا، لن نترك ما وجدنا عليه آباءنا ومشايخنا، وإن كان ما تقولونه هو صحيح لكن لسنا بأولئك الذين ينساعون لكل شيء، ولكن نبقى مع مشايخنا وعلمائنا إن كانوا في النار فنحن معهم، وإن كانوا في الجنة ونحن معهم. عند ذلك يكفرون لأن الحجة قامت عليهم. وقبل ذلك ينبغي أن نلتمس لهم الأعذار، هذا ما أدين الله به، ولست وليس كلامي ببدع في هذا، ولي سلف من المحققين الذين دائما نستأنس بمفاهيمهم، لنا سلف في هذا المعنى وواقع الناس يشهد لهذا. يعني كما قلت لكم لو وعظت هؤلاء وعظا بالكتاب والسنة وذكرتهم بالله وباليوم الآخر وجدت لديهم تأثرا. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يتهمون بالجفاء إن لم يتهموا بالمبالغة والغلو. أمثال هؤلاء معناه في قلوبهم شيء من الإيمان، ولم تصب قلوبهم بالخراب الكلي كما يقول شيخ الإسلام، حقيقة الكفر خراب القلب، وإذا خرب القلب لا ينتفع الإنسان بالمواعظ والإرشاد ولو قرأت عليه الكتاب من أوله إلى هذا. والمسألة فيها نوع من التردد، لأن كثيرا من فقهاء المسلمين لا يرون أن يعذر المرء بالعذر الجهل إلا في الفروع، وأما الأصول لا يرون العذر في ذلك، والمسألة محل اجتهاد. لذلك أسجل هنا فأقول إن المشركين الأولين يشركون بالله في حال الرخاء ويخلصون لله الدعاء في الشدة، بخلاف المتأخرين فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل في الشدة أشد إشراكا، وفي هذه الزاوية هم شركهم أغلظ من شرك الأولين، ولكن لا ينبغي أن يعمم هذا في جميع الأحوال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، أي تقع الشفاعة من الشافعين بعد الإذن من الله، شريطة أن يكون المشفوع له من رضي الله قوله وعمله، أي يكون من الموحدين. يستعجل كثير من الناس ويقعون فيما يمنع الشفاعة. الشفاعة لا ينالها إلا المخلصون. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا سؤال عظيم علق عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل الإجابة عليه. قال: يا أبا هريرة، هكذا كنت أظن، لا يسألني هذا السؤال أول منك، لأنه يعلم أنه يحب العلم كثير ويحب الحديث كثير. بعد هذا التعليق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه بحيث لا يخالف قلبه لسانه ولا لسانه قلبه، هذا الذي هو من أسعد الناس أو أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت بعض الناس يستعجل، يحب الشفاعة، يحب أن ينال الشفاعة، لكنه يقع في موانع الشفاعة استعجالا منه وجهلا من موانع الشفاعة. من أهم موانع الشفاعة الشرك، يشرك بالله، يترك الله فيطلب الشفاعة التي هي ملك لله، يطلب ممن لا يملكها ويعتمد على هذا المخلوق الذي لا يملك. من أشرف الخلق وأفضل الخلق على الله وأكرم العباد على الله؟ من هو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون في الشفاعة العظمى عندما تتقدم الناس بعد الهول الشديد والحيرة يتقدمون لطلب الشفاعة ليريحهم الله بشفاعة الأنبياء من عما هم فيه ولو إلى النار، يبدأون بالترتيب الطبيعي، يبدأون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل رسول من هؤلاء يقول لا لست لها، نفسي نفسي، وكل يعلن بأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إثبات صفة الغضب عند جميع الأنبياء بدءا من آدم عليه السلام إلى أن ينتهي الدور إلى سيد الشفعاء محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقول أنا لها، لأن الله أعلمه. إذا قال أنا لها كيف يشفع؟ يستأذن، وطريقة الاستئذان أن يسجد لله سجدة طويلة، فالله سبحانه وتعالى يدعه ويتركه في السجود فترة طويلة جدا، فيفتح الله عليه من أساليب الثناء والمدح وتعظيم الله ما لا يستحضره قبل ذلك في هذا السجود، سجود الشفاعة، سجود الاستئذان. وبعد هذا السجود الطويل يقال لسيد الشفعاء يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيحد الله لي حدا. ليس معنى ذلك بعد الاستئذان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الموقف فينظر فيهم فينتخب منهم انتخابا، العرب بنو هاشم الأقرب فالأقرب، لا، يحد له حدا مجموعة من الناس فيريحهم من هول الموقف، ثم يسجد مرة أخرى كالسجود الأول فيقال له ما قيل في السجود الأول فيحد له حدا مرة ثانية، وهكذا تتكرر هذه الشفاعة 3 مرات لنعلم بأن الشفاعة لله، والشفاعة كلها لله، ملك لله. لا يجوز أن تطلب الآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه العبارة يستصعبها العاطفيون الذين يظنون أنهم وحدهم هم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام يطلبون منه كل شيء لا يطلب إلا من الله، بما في ذلك الشفاعة. وهل هناك جهل أفظع من هذا الجهل؟ ولو كان هذا الجهل جهلا بسيطا لعولج، ولكنه جهل مركب علاجه يصعب، والله المستعان. والقاعدة الثالثة، هذه القاعدة كيف نلخصها؟ القاعدة الثانية ماذا قلنا؟ ما لخصناها؟ ملخصها عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة، لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق. هذا ملخص القاعدة الثانية. مرة أخرى، عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة، لا لأنهم أي لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع. هذه القاعدة الثانية وعرفتم الدليل. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم. عبادة المشركين العرب الذين ظهر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانت متنوعة. الأقوام لما ألهوه فعبدوه قالوا هو إله، فنهاهم وزجرهم وشدد في منعهم عن عبادة نفسه وأن تأليهه، ولكن لما أصروا على ذلك أوقد نارا في أخاديد أفلت لهذا الغرض فحرقهم. هكذا يصل الأمر بالصالحين أحيانا إلى هذه الدرجة. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمى التوحيد كان يمنع الناس من المبالغة فيه، وهو سيد الناس وسيد ولد آدم، مع ذلك إذا قال له قائل في معرض المبالغة والإطراء أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، ينهى عن ذلك ويقول لهم قولوا عبد الله، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال الرجل قال له أحد الصحابة ما شاء الله وشئت، نهاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وشدد في النهي، فقال أجعلتني لله ندا؟ والمسألة واضحة، ليس في ذلك نفي للمشيئة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لها مشيئة وجميع العباد لهم مشيئة، إلا أنه لما عطف مشيئة الله ما شاء الله وشئت، لما عطف مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام على مشيئة الله تعالى بالواو التي هي لمطلق الجمع نهى عن ذلك، وكان الصواب أن يقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. وأما غير الصالحين يشمل الجمادات والحيوانات، لأنها لا توصف لا بالصلاة ولا بغير الصلاة، وتشمل الشياطين والذين يعبدون الكهوف والذين يعبدون الجن والأشجار والأحجار، في واقعهم إنما يعبدون الشياطين التي تزين لهم تلك العبادة. الكل واحد بهذا الاعتبار، يكرر هذا لئلا يفهم بأننا نقول لا فرق بين الصالحين وبين غير الصالحين في حد ذاتهم، وهذا غير وارد. الصالحون من أولياء الله تعالى لهم مكانة عند الله، ولكن بهذا الاعتبار لا فرق بينهم باعتبار صرف العبادة لهم، أن الكل لا يستحق العبادة، الصالح وغير الصالح، نبي ولي ملك، كلهم لا يستحقون العبادة. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار، من آيات الله الكونية الدالة على وجود الله تعالى وعلى قدرته وإرادته وعلمه وكثير من الصفات العقلية. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، من يتدبر ويتفكر في هذه المخلوقات يعلم تماما أن لها خالقا قادرا عليما حكيما. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، لأن هذه الأشياء مخلوقات، والمخلوق لا يستحق العبادة مهما عظم في نظر العالم إن كنتم إياه تعبدون، وأما إن كنتم مشركين فدينكم باطل. لكن كل من يريد أن يعبد الله وحده لا يسجد لهذه الأشياء. النهي عن السجود للشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من المخلوقات يشمل النهي عن السجود لأي مخلوق كائنا من كان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا لأن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه، ولكن لا سجود إلا لله. مهما يكون الإنسان حقه عظيما حق الزوج على الزوجة، لا أحد يستحق السجود غير الله تعالى. وعلى هذا الذين يسجدون على عتبة الشيخ ويتوجهون إلى القبور ويسجدون بدعوى تعظيمهم ومحبتهم وينكرون أن يكون ذلك عبادة وأن ذلك السجود ليس بعبادة ولكن تعظيم للشيخ ومحبة لأولياء الله، هؤلاء يغالطون أنفسهم قبل أن يغالطوا غيرهم، وما أكثر المغالطين في هذا الوقت. الله المستعان. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الذي لم يكن ربا خالقا رازقا لا يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة هو الرب الخالق المربي. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قراءتان لا تستفرق. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي قراءة وأمي قراءة إلهين من دون الله، هل أنت قلت ذلك؟ قال: سبحانك أنزهك يا رب كل التنزيه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. العبادة ليست بحق لي حتى أقول للناس اعبدوني، إن كنت قلته فقد علمته يا الله، تعلم ما في نفسي لأنك عليم بذات الصدور، ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. زيادة على محل الشاهد وهو عدم عبادة الأنبياء، وأن الأنبياء وموسى من أولي العزم من خيار الأنبياء. الأنبياء ولو كانوا من أولي العزم ولو كان أشرفهم وإمامهم وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستحقون العبادة ولا يرضون، ومن عبدهم بغير رضاهم وبغير علمهم إنما يعبد الشيطان في واقعه الذي زين له عبادة الأنبياء، وهم براء من عبادة من عبدهم. زيادة على هذا المعنى في إثبات النفس لله تعالى على الرغم من إنكار الأشاعرة أحيانا حيث يتناقضون ويجعلون هذا من باب المشاكلة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذا أجابوا بالمشاكلة في هذه الآية فماذا يصنعون بقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه؟ أين المشاكلة هنا؟ دعوى المشاكلة غير واردة. يجب إثبات النفس لله تعالى كما وصف نفسه بالنفس، نثبت له ذاتا لورود ذلك في قصتين اثنتين في صحيح البخاري، ونثبت له النفس، ونثبت له اليد، ونثبت له الوجه، نثبت له كل ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله وأمينه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إثباتنا لا نبالغ إلى درجة التشبيه والتمثيل بأن يقال: نفسه كنفمتنا، ويده كأيدينا، ووجهه كوجوهنا. هذه مبالغة فيها التشبيه والتمثيل. كذلك لا نبالغ في التنزيه إلى درجة نفي الصفات، ولكن عقيدتنا دائما وسط بين التشبيه والتمثيل وبين التعطيل والتحريف. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون أي يعبدونهم أولئك الذين يدعون أي يدعونهم ويعبدونهم هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة الذين يعبدهم العابدون من المشركين من الملائكة والصالحين هم أنفسهم يطلبون القرب إلى الله بأي شيء بالإيمان والعمل الصالح وكيف يعبد عبد يعبد الله وهم عبيد لله يعبدون الله ويطلبون القرب من الله بعباداتهم وكثرة طاعتهم وكيف يستحق العبد العبادة العبد المسكين الذي يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويتضرع إلى الله لينجو من عذاب الله وغضبه ولينال رضا وليشكر على التوفيق هؤلاء العبيد من الملائكة والأنبياء والصالحين كيف يستحقون العبادة لا يستحقون ولا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم بل كما سمعتم ينهون الناس عن عبادة أنفسهم إلى درجة تحريك إحراقهم أحيانا إن دعت الحاجة إلى ذلك لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا هكذا قال علي رضي الله عنه لما رأى الأمر أمرا منكرا أنكر ولم يمتثلوا أمره وإنكاره أجج ناره ودعا خادمه فألقاهم في النار وحرقهم هذا دليل على عظم ذنبهم وإن كان بعض الصحابة لم يوافقوا على الإحراق عبد الله بن عباس ولكن علي اجتهد لشدة ولعظم جرم القوم لأن القوم لئام قد يتظاهرون بالموافقة وهم يكذبون هذه عادة من ذلك التاريخ من حين ظهروا إلى يومنا هذا وإن كانوا يتسترون بالتقية فالتقية نفاق أضيفت إليه تاء التقوى قالوا تقية وإلا فهو نفاق ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هذه سماها الشيخ الأشجار والأحجار أما اللات أو اللات في التشديد في الأصل ليس بحجر ولا شجر بل كان رجلا صالحا محسنا يطعم الحجاج وهو ساكن بالطائف الحجاج الذين يجون من الجنوب فيمرون بالطائف يلث لهم السويق فيطعمهم وكان يجلس بجوار حجر كبير فلما مات بالغ فيه أهل الطائف بطيف فعبدوه فتحولت العبادة منه إلى الحجر الحجر الذي كان يجلس عليه أو بجواره ويعمل السويق عنده بهذا تحول اللات أو اللات إلى الحجر وإلا في الأصل ليس بحجر فهو معبود ثقيل أما عزة عبارة عن غابة فيها شيطانة جنية وهي التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإيمان وصحبة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام لما جاء يوم أحد كان يقول لنا العزى ولا عزى لكم يقول للصحابة يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ردوا عليه فقولوا الله مولانا ولا مولى لكم هذه هي العزى لقريش ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم البناء الذي كان هناك وقطع الشجرة والغابة فعل ذلك خالد فيما أحسب فرجع فأخبر أنه فعل ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع مرة أخرى إنه لم يفعل شيئا فلما رجع وجد جنية سائرة الشعر فقتلها على شكل عجوز تلك هي العزة التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإسلام وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وأما مناد ففيما بين مكة والمدينة، وكان فراق الدماء هناك في طريق الحجاج يذبحون عند مناد، لذلك سميت مناد. هذه كلها في واقعها شياطين صعبا، قد تكون هناك أشجار أو أحجار أو غابة أو بناء، البناء طبعا يتكون من الأشجار أو من الأحجار، ولكن في الواقع الذي يعبد هو الشيطان أو الجني. حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عاد بكفر. انتبهوا لهذه القصة. وللمشركين سدرة يعتكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون عليها أسلحتهم تبركا بهذه السدرة. إن الأسلحة إذا علقت بهذه السدرة المباركة في زعمهم أنها سوف تصيب ويكون فيها بركة، يقال لها ذات أنوار أي التي تعلق بها الأسلحة. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر. قلتم: والله كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الشد، هذا الإنكار الشديد. القوم لم يريدوا أن تكون السدرة إلها يعبدونه، ولكن أرادوا أن تكون لهم سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بسدرتهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كبر وشبه عملهم بعمل بني إسرائيل الذين طلبوا أن يكون لهم أن تكون لهم آلهة. لماذا؟ وإن كان هؤلاء عندما يعلقون أسلحتهم بالسدرة تبركا عبارة عن شفاعة أو وساطة لا يقصدون فيها النفع والضر، ولكن تكون ذريعة على المدى البعيد، ولو كان في أولادهم وأحفادهم سوف تعبد لو تركت. لذلك عظم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر ونهاهم نهيا شديدا، أي لا يجوز أن يتشبه المسلمون بالمشركين ويتخذوا أشجارا أو قبورا أو بناء يتبركون بهذه الجمادات مجرد التبرك، لأن البركة معناها الزيادة والنماء. البركة من عند الله الذي يبارك الله للعباد في أعمالهم في أعمارهم وفي أموالهم وأولادهم هو الله. وهذه الجمادات ماذا تملك من البركة؟ ويؤدي ذلك إلى اعتقاد النفع فيها أنها تنفع ببركتها وبسرها، وهذا الذي وقع فيه كثير من المسلمين المتأخرين في هذا الوقت، يبدأون بتعظيم واحترام الصالحين وخصوصا من آل البيت، ويصل بهم الأمر أخيرا إلى عبادتهم والحلف بهم والنذر لهم والطواف بأضرحتهم. هكذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر لهذا الغرض. وما يشبه ذات أنواط ما أكثرها اليوم في كثير من الأقطار من الأشجار والأحجار التي تصب عليها يصبون عليها السمن، يدهنون دهان بالسمن والزيت حتى تشبع الشجرة أو الحجر من الزيت والسمن، كل ذلك تبركا. كل مسافر وكل مار بشجرة أو حجر أو حجر أو دوحة يجلس تحتها ويصب السمن عليها ويمر، ويأتي الثاني ويفعل، ذات أنواط تماما يتبركون. وربما قصدوا في سفرهم هذا الطريق تاركين الطرق الأخرى التي ليس فيها مثل هذه الأشياء التي يتبرك بها. المرور في هذا الطريق الذي في هذه الأشياء التي يتبرك بها مقصود. هذا ما عليه كثير من المسلمين وهم يصلون ويصومون، ولكن الجهل قد يوقعهم في هذا الأمر. إذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول أمرهم لما كانوا قريب أهل بالجاهلية طلبوا هذا الطلب، فما بال الذين يعيشون بعيدين عن العلماء وعن أهل العلم لا أحد يبين لهم التوحيد والشرك، يتخبطون أحيانا يشركون وأحيانا يوحدون. وإذا ذكرت لهم نصوص الوعد والوعيد رأيتهم يتأثرون، وإذا ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام وشمائله يتأثرون ويبكون، وإذا ذكر عذاب الله تأثروا بذلك، وإذا قاموا من عندك وقعوا في الإشراك بالله إما بأنواع من الشرك الأكبر أو الأصغر. ما معنى هذا التخبط؟ الجهل. ليس هناك شيء آخر، ليس بهم خراب القلب الذي هو الكفر، ولكن القضية قضية الجهل. لذلك الواجب على طلاب العلم الحرص، كل الحرص على إنقاذ هؤلاء بالعلم. لا شيء ينقذهم إلا العلم، لأن الذي أوقعه في هذا التخبط وهذا التناقض الجهل. الجهل وحده، ليس هناك شيء آخر. ومن أسباب الجهل كثرة علماء السوء الذين يزينون لهم هذا الموقف ويقرونهم على هذا التصرف ويفسرون لهم هذه الأشياء بمحبة الصالحين وتعظيم الصالحين، وينالون من دعاة الحق الذين يحاولوا أن يصححوا للناس عقائدهم وعباداتهم، ينالون منهم ويسخرون منهم أمام العوام الذين يقعون في مثل هذا الإشراك. والمشكلة مشكلة علماء السوء هم السبب في ضياع كثير من المسلمين في جهلهم، والله المستعان. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، هكذا يقول الإمام الذي ظهر بهذا التجديد في القرن الثاني عشر. وعندما ظهر الشيخ رجع من جولته وسفره الطويل، سفر التحصيل سفر العلم بعد أن تعلم هنا في المدينة ثم في العراق، ورجع إلى البلد للدعوة إلى الله، وكانت البلاد في شرك، في أنواع من الشرك، عبادة النخل، عبادة القبور، عبادة الجن. فوجد منطقة نجد أنها في أشد الشرك وأفضع الشرك، وغيرهم من باب أولى. وقد أخذ الفكرة لأنه مر على مكة وعاش في المدينة ثم تجول في الشام ثم في العراق ثم المنطقة الشرقية إلى أن رجع إلى بلده ومسقط رأسه للدعوة إلى الله والإصلاح والتجديد. تعلم وعرف أحوال المسلمين في المنطقة المجاورة وأنها متشابهة، وعرف ما يفعله كثير من الناس مما هو أكبر من شرك الأولين من ناحية معينة كما سنشره الآن إن شاء الله. لذلك يقول الشيخ إن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، وربما اشتد شركهم في وقت الشدة. والدليل قوله تعالى وهو يصف الرب سبحانه وتعالى يصف المشركين الأولين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لأنهم يعلمون إن آلهتهم التي تركوها في البر سوف لا تنفعهم وهم في البحر، لو حصل الغرق لو حصل أي شيء لا تنفعهم تلك الآلهة من اللات والعزى ومنات وهبل، ولكن يخلصون له العباد، يدعون الله وحده فيطلبون منه الخلاص منه وحده سبحانه. فلما نجاه من البر إذا هم يشركون. هذا واقع المشركين الأولين. وكيف حال المشركين مشركي زماننا، مشركي زمان المجدد، ومشركي زماننا نحن، كيف وضعهم؟ يعرف ذلك من ركب معهم الفلك. من ركب معهم في الفلك يجدهم لا يقولون يا الله حتى في حال الخوف من الغرق، بل يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا يحفظ البواخر والسفن التي في البحر، لذلك يدعون شيخ البحر وولي البحر. وولي البر يترك للبر، ولكن يدعون ولي البحر. لك أن تسأل، هل سمعت أو رأيت؟ وكيف جزمت؟ نعم رأيت بعيني وسمعت بأذني. كدنا على الغرق وكانت السفينة تضطرب، وإذا اضطربت خاف الركاب والكل يجأر. لم نسمع أحدا يجأر باسم الله يا الله، وإنما يا أهل الله يا ابن علوان، كنا في البحر في بحر جدا، يا ابن علوان يا شيخ البحر يا شيخ فلان، لم نسمع أحدا يقول يا الله. هذا مني وممن سمع مثلي من بعد الثقات الذين سافروا سفرا طويلا في البحر وخافوا من الغرق، لم يعزل منهم دعوة الله واللجوء إلى الله. من هذه الزاوية ما يقع فيه المنتسبون إلى الإسلام الذين يشركون بالله تعالى على جهل، أصدعوا شركهم في هذه الناحية وفي هذه الزاوية أصدع وأغلق من شرك الأولين الصرحاء. ولكن هل هذه الزاوية نطبقها ونعممها على جميع أعمالهم وهم أسوأ حالا من المشركين الأولين في كل شيء؟ هذا غير وارد، غير وارد وغير مراد للشيء. ذلك إن المشركين الأولين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآذوه، وهؤلاء يؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام وبرسالته، ويؤمنون بالجملة بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام على جهل وتخبط كما تعلمون، ويؤمنون بالجملة بالقرآن. أولئك كانوا ينكرون القرآن وهؤلاء يؤمنون بالقرآن بالجملة. نقول بالجملة لما تعلمون من تخبط أيضا، ويؤمنون بالبعث بعد الموت وما يجري بعد ذلك من الجزاء والعذاب، ويؤمنون بالجنة والنار. هذه الفروق ثابتة يخالفون بها المشركين الأولين. إذن عندما يقول الشيخ شرك مشركي زماننا أغلظ، يعني في هذه الزاوية المعينة، أي عند الدعاء قد يدعون غير الله في الرخاء والشدة، بينما المشركون الأولون إنما يدعون غير الله في حال الرخاء ويخلصون الدعاء لله تعالى في حال الشدة. هذا كما وصفت الآية، وهذا الواقع. ومن ينظر إلى واقع المسلمين اليوم يدرك هذا المعنى. لذلك لا نأخذ هذا الكلام على العموم، بل ينبغي أن نقيد في هذه الزاوية. ونحن نعلم موقف شيخ الإسلام ابن تيمية الذي إذا قرأت كلامه يطبق ما يقوله على مشركي زماننا وعلى النفاة والمشفية في وقتنا. قد يكثر أمثال هؤلاء شيخ الإسلام كما ستقرؤون ذلك في مقدمة الرد على البكري. البكري هذا الذي رد عليه شيخ الإسلام في مسألة الاستغاثة كان يكفر شيخ الإسلام لكونه يمنع الاستغاثة ويرى إن الاستغاثة بغير الله شرك، لذلك البكري يكفر شيخ الإسلام. وهل شيخ الإسلام قابل تكفيره بالتكفير؟ لا، لم يكفره، بل يراه جاهلا، يرى إنه لم يعلم البكري مع علمه لم يعلم حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يكفره. ولما جادل الحلوليين والجهميين ودعاهم إلى إثبات ما أثبت الله لنفسه وإلى الاكتفاء بالكتاب والسنة، عاندوا وشددوا وكفروا، وقال لهم: لو كنت أنا معكم أو كنت مكانكم لكفرت أو حكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم لا تعلمون، أنتم جهال. عذرهم بالجهل مع كثرة علمهم في العقليات، لكنهم جهال في السمعيات. العلم الذي يخرج الإنسان من الجهل العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المسلمين أو هؤلاء المسلمون كما تعلمون كلكم، الذين ليل نهار يدعون غير الله ويذبحون وفي أموالهم نذور كثيرة للصالحين، ربما ما تطمئن نفوس بعضهم إن لم يكن في ماله نذر لشيخ ولرجل صالح ليحفظ ماله، ويطوفون ويفعلون ويفعلون، لكن مع ذلك لو درست أحوالهم وجدت أن لديهم شبه كثيرة. من ذلك جاء طالب الريف ليدرس في الأزهر، فقال للشيخ، ذهب الطالب الريف إلى قبر الحسين، فرأى الناس يطوفون ويصرخون ويدعون الحسين، يا الحسين يا الحسين يا الحسين. رجع الطالب إلى الشيخ فقال: يا مولانا، ما هذا الذي نراه؟ هل الإسلام ينكر هذا؟ قال له: اسمع يا ابني، هل تحب جبتي هذه؟ قال: نعم. قال: لماذا؟ مش علشاني أنا؟ قال: نعم علشانك أنت. ولما كان قماشا معلقا في الدكان كنت تحبه؟ قال: لا. مش حببت الجبة علشاني أنا؟ قال: نعم علشانك أنت. قال: هؤلاء يحبون الحسين علشان الله، ما دام يحبونه لله وعلشان الله ليس هذا بشرك، هذه من محبة الصالحين. وفضيلة الشيخ لم يفرق بين الحب في الله والحب مع الله. محبة الحسين في الله عمل صالح نافع، محبة الحسين ومحبة جميع الصالحين في الله ولأجل الله عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله، هذا ما جهله الشيخ. ولكن محبة الحسين مع الله شرك أكبر، هذا ما وقع فيه الناس، ولم يستطيع الشيخ أن يفرق بين المحبتين. محبة الصالحين في الله لكونهم صالحين، لكونهم من عباد الله، لكونهم يحبون الله ويعظمون شريعة الله، إذا أحببت صالحا لذلك هذا عمل صالح من أعظم الأعمال الصالحات، لك أن تتوسل إلى الله بمحبة الصالحين بهذا المعنى. أما إذا أحببت صالحا مع الله جعلته شريكا لله في المحبة بالتعظيم والخضوع له والطواف بقبره بعد موته والذبح له والنذر له، إذا فعلت ذلك جعلته شريكا لله، أحببته مع الله. هذه وجود مثل هذا الشيخ وأمثاله وما أكثرهم شبهة قائمة ينبغي أن نعتبرها شبهة نتوقف من أجلها في تكفير العوام حتى يتبين لهم الهدى. وأما من يشاقق الله ويشاقق رسول الله ويخالف شريعة الله بعد أن تبين لهم الهدى وسمعوا وعلموا وشرح لهم الأمر، فقالوا بعد ذلك: لا، لن نترك ما وجدنا عليه آباءنا ومشايخنا، وإن كان ما تقولون هو صحيح، لكن لسنا بأولئك الذين ينصحون لكل شيء، ولكن نبقى مع مشايخنا وعلمائنا، إن كانوا في النار فنحن معهم، وإن كانوا في الجنة ونحن معهم. عند ذلك يكفرون لأن الحجة قامت عليهم. وقبل ذلك ينبغي أن نلتمس لهم الأعذار، هذا ما أدين الله به، ولست وليس كلامي ببدع في هذا، ولي سلف من المحققين الذين دائما نستأنس بمفاهيمهم، لنا سلف في هذا المعنى، وواقع الناس يشهد لهذا، يعني كما قلت لكم لو وعظت هؤلاء وعظا بالكتاب والسنة وذكرتهم بالله وباليوم الآخر وجدت لديهم تأثرا. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يتهمون بالجفاء إن لم يتهموا بالمبالغة والغلو. أمثال هؤلاء معناه في قلوبهم شيء من الإيمان ولم تصب قلوبهم بالخراب الكلي، كما يقول شيخ الإسلام حقيقة الكفر خراب القلب، وإذا خرب القلب لا ينتفع الإنسان بالمواعظ والإرشاد ولو قرأت عليه الكتاب من أوله إلى آخره. هذا والمسألة فيها نوع من التردد، لأن كثيرا من فقهاء المسلمين لا يرون أن يعذر المرء بالعذر الجهل إلا في الفروع، وأما الأصول لا يرون العذر في ذلك، والمسألة محل اجتهاد. لذلك أسجل هنا فأقول إن المشركين الأولين يشركون بالله في حال الرخاء ويخلصون لله الدعاء في الشدة، بخلاف المتأخرين فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل في الشدة أشد إشراكا، وفي هذه الزاوية هم شركهم أغلظ من شرك الأولين، ولكن لا ينبغي أن يعمم هذا في جميع الأحوال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.